مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله ورحمة الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأمارات العربية المتحدة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك. تقول المرسلة صاد عين: أختنا عرضنا لها قضيتين في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها قضية تقول فيها: وجهونا حول امرأة متزوجة من رجل يعيش وسط أسرة كبيرة، وتتأخر عن أداء صلاة الظهر إلى الثانية والنصف ظهرا، وإذا نصحتها قالت إن أهل زوجها إذا تأخرت في وضع الغداء تلقى منهم توبيخا شديدا ولو اعتذرت بالصلاة. وجهوها سماحة الشيخ ووجهوا أسرتها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لا حرج فيه، لكن يفوت الفضل، فإن أداءها في أول وقت أفضل وأعظم أجرا، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا حرج، بشرط أن تصلى في الوقت وأن تحرص على أن تصليها في الوقت قبل دخول وقت العصر. وهكذا كل صلاة يجب أن تؤدى في الوقت، لكن كونها تؤدى في أول وقت هذا هو الأفضل، وفي وسطها أفضل من آخر، ولكن إذا أدتها في الآخر فلا حرج. وإذا كان عليها مشقة من أدائها في هذا الوقت لأجل ما يقول لها تقول لها الأسرة التي هي عندهم فلا حرج عليها، لكن ينبغي للأسرة أن يشجعوها على أداء الصلاة في أول وقت، وأن يشكروها على عناية بالصلاة، والصلاة وقتها قليل والحمد لله ليس فيه مشقة، فالمشروع للجميع العناية بأدائها في أول وقت والتعاون في ذلك ويعينونها على ذلك، لكن لو أخرتها حتى صلتها في آخر الوقت فلا حرج، لكن مع العناية التامة بعدم تأخيرها إلى الوقت الآخر، فتحرص على أن تؤدى في الوقت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم ألف طاء. أخونا يقول: أحرمت بالحج مفردا من مكان إقامتي في جدة ليلة الثامن من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك، صحيح والحمد لله. لكن لو سعيت مع الحج لو سعيت مع الطواف مبادرة فهو أفضل، ولكن تأخيره كنت سعيت طفت في ليلة الثامن أو في يوم التاسع، ثم سعيت طفت في الليلة الثامنة أو في اليوم الثامن، ثم سعيت في صباح يوم التاسع او يوم التروية لا بأس، المقصود الفصل بين السعي وبين الطواف لا يضر، لكن كون السعي للطواف هذا هو الافضل، فاذا طاف الانسان في اليوم الثامن او في السابع ثم سعى بعد ذلك في اليوم الذي بعده او في الليله فلا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟
إذا اضطر إلى وجود عذر الإنسان يلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية وهي الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسلم نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو ذبح شاة، يعني جذع ضان أو ثني ماعز تذبح في مكان الفقراء، على حال الثلاثة. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه لأجل المرض أو لبس مخيط للمرض فإنه يفعل هذه الكفارة.
جزاكم الله خيرا. في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين، وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الثانية عشرة والدقيقة الثانية والعشرين، أي قبل وقت أي قبل الأذان بثلاث دقائق، فهل يجزئ ذلك؟
إذا كانت جهة الشمس ولو ما أذنت، إذا كانت الشمس مالت إلى جهة الغرب أجزاء ذلك ولو ما سمعت الأذان. المهمة الزواج، فإذا كنت رميت بعد الزواج فالحمد لله، وإلا فعليك دم حرمك قبل الزواج.
الله خيرا. قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من جسدي دون تعمد، فماذا علي؟
ليس عليك شيء، إن كان عن نسيان أو جهل ليس عليك شيء.
أعطيت زكاة مالي لإخوتي الذين ليس لهم القدرة على تكاليف الزواج هذه الأيام من سكن وغيره، وذلك حتى يستطيعوا التزوج، فهل يجزئ ذلك؟
نعم، صدقة في الإخوان ومساعدة في الزواج إذا كانوا فقراء من القرب، من أفضل القرب، ولا بأس يكون من الزكاة إذا كانوا فقراء مثل ما قلت. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد خليفة من السودان، أخونا له عدد من القضايا، في أحدها يسأل عمن احتفظ بوضوئه لفترة طويلة، هل يجزئ ذلك أو لا؟
لا بأس، الحمد لله، لو توضأ للظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء لا بأس. النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح عدة صلوات ووضوء واحد، وقال عندما فعلت ليتأسى به الناس عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا صلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لم يحدث، الحمد لله، حتى لو صلى فجر بقي على الطهارة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا حرج.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. بماذا تنصحون المسلم والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟
الأفضل يتوضأ لكل صلاة. طيب. أفضل من النشاط والأجر. ولكن لو صلى عدة صلوات بوضوء واحد فلا حرج.
نعم. إذا حبس نفسه حبسا سماحة الشيخ؟
مكروه، ما ينبغي الحبس. إذا كان هناك مشقة أو يحبس نفسه حبسا ما ينبغي.
جزاكم الله.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحرج الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ينبغي له أن يتحلل من الأذى ويتوضأ، والحمد لله إذا تيسر الوضوء منه.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن وسخ البهائم أجلكم الله وأجل السامعين على الملابس، وعن الدمن كما يعبر، وهل يؤثر ذلك على طهارة الملابس أو لا؟
إذا كان الدعر من الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم لا يضر، لا حرج، ولو أصاب الثياب والبدن لأنه طاهر. أما إذا كان من أرواس الحيوانات التي لا تؤكل كالحمار والبغل والكلب والقط، هذه نجسة، لابد يزيلها من الثياب ويطهر الثياب منها والبدن كذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني إذا صليت النوافل لا أقرأ إلا الفاتحة لأنني لا أحفظ من القرآن إلا شيئا يسيرا، فهل ما فعلته صحيح؟
نعم، الفاتحة كافية، الفاتحة كافية في الفرض والنهي، لكن إذا زدت عليها من بعض الآيات أو السورة القصيرة اللي يقول والله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وأشبه ذلك هذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزاء ذلك والحمد لله حتى في الفرق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول فيها عين سين ميم، يسأل في قضية خاصة به، يقول: أنا شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات السهر وأفقد رباطة جأشي في أوقات كثيرة، ويستمر في وصف حاله سماحة الشيخ، ويرجوكم في النهاية التوجيه، جزاكم الله خيرا. يقول: إنني شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات السخط وأفقد رباطة جأشي، ثم يستمر في وصف حاله سماحة الشيخ ويرجوكم التوجيه، جزاكم الله خيرا.
نوصيك بسؤال الله العافية، تسأل ربك أن الله يمنع في الشفاء والعافية، تجتهد في ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى وأبشر بالخير. المقصود أن عليك الضراعة إلى الله، سؤال الله جل وعلا، أكثر من سؤال الله أن يمنع عليك بالعافية والسلامة من هذا الذي تشكو منه، والله جل وعلا هو جواد كريم القائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن الفاصل الزمني بين فريضة الصبح وسنتها جزاكم الله خيرا، وهل هناك أمر محظور فيما إذا قدم الفرض على النافلة؟
السنة يقدم النافلة بعد طلوع الفجر ركعتين سنة الفجر، ولو طال الفاصل بينها وبين الفريضة لا يضر، سواء قربت من الفريضة أو بعدت، ما دام بعد طلوع الفجر السنة يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة، فلو أخرها صلىها بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، لكن السنة أن يقدمها، سنة المؤمن أن يقدم سنة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي الفريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مدينة القريات رسالة بعث بها المستمع سين صاد الشراري، يقول: إننا نقوم بتشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم باستمرار، وذلك لكي يكون البيت معطرا بذكر الله دائما، وأحيانا نخرج من البيت وهو يشتغل، وأحيانا نتكلم ونتحدث وهو يقرأ، فهل تركه شغال ونحن غير موجودين يعتبر إسراف؟ وهل تحدثنا حوله يجوز أم لا بد من الإنصات جزاكم الله خيرا؟ وإذا استمع أناس وتحدث أناس آخر فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟
المشروع للمؤمن عند سماع القرآن أن ينصت، إذا شغلتم على القرآن فأنصتوا واستمعوا واستفيدوا ولا تحدثوا والقرآن يتلى، الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والمشروع للمؤمن أن يتحرى هذا الخير وأن يحرص عليه، إذا سمع قراءة من الراديو من إذاعة القرآن أو من شخصيته عندهم في المجلس يستمعون ويستفيدون ولا يشتغلون بالقول والكلام، وإذا خرجتم ولست في بيت أحد أغلقوا، هذا هو الأفضل لعدم الحاجة إلى تشغيله وهو ما عنده أحد يستفيد من القراءة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالا يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء؟ وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك؟ وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه ولا يجوز تأخيره، لأن سبق إذا ما لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بما كان في التشجيع على المحافظة والمسارعة إلى الخير فلا يؤخر. أما من كان دون السابعة فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل أي مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث أو يذهب إلى محل آخر يضره، فتركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر أو يحصل من عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه.
جزاكم الله خيرا. إذا هناك مراعاة خاصة للأطفال في المساجد سماحة
الشيخ؟ نعم، لا مراعاة لئلا يقع شر عليهم إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، قد يعبثوا من عبث يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضا في تركهم الصف تمرين لهم على المجيء والحرص على الصلاة حتى إذا بلغ كمل السابعة إذا هم قد تمرنوا.
بارك الله وجزاكم الله خيرا. لو التفت الطفل وهو في الصف أو تحرك حركة ربما تكون زائدة، ما هو توجيه سماحة الله؟
يشير بالهدوء حتى يهدأ له بالإشارة.
نعم،
لا في الصلاة الإشارة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سماحة الشيخ، ممن يدعو إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد
موجهون
بارك الله
حتى يعتادوا خير. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيرا من العوام أصبح لزاما عليهم إذا توفي والده أو والدته أو أخوه نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الجائز في الأضحية وما هي الأضحية، وهل هي من الإبل أم من البقر أم من الغنم، وأيها أفضل، جزاكم الله خيرا.
الضحية سنة عن الحي والميت، النبي صلى الله عليه وسلم يضحي من شاته واحدة عنه وعنها البيت أحيائهم وأمواتهم، ويضحى بناقة بعير بقرة فلا بأس. أما اعتقاد أن يضحى عنه بجمل أو ببقرة أو سنة فهذا لا أصل له، السنة يضحي بما تيسر، سواء كان ببقرة أو بناقة أو بقرة من الغنم، الحمد لله. وإن جمع أهل بيته واحدة كفى، وذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعه في بقرة أو في ناقة فلا بأس، أنا بواسع بحمد الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم سماحة الشيخ ويقول: هل الأضحية في كل عام أو مرة في العمر؟
السنة في كل عام، الضحية كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته شاة واحدة. اللهم صل على
سيدنا
محمد. ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية، يضحي بشاتين كبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يصومون 15 من شعبان، فهل هذا وارد في السنة أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
ليس له أصل، ويخص اليوم 15 ليس له أصل، وليس السنة الصحيحة ما يدل على ذلك، لكن إذا صام أيام البيض 13 و14 و15 فهو مستحب من جميع الشهور، من جميع الشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أيام البيض ويصوم شعبان كله، وربما صام أكثره، صار يصوم أكثره، صار يصوم كل شعبان عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: متى نؤدي صلاة الليل؟
صلاة الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل صلاة الليل من فرام صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن الأفضل في آخر الليل أو في جوف الليل، وإن صليته قبل أن تنام فذلك أيضا طيب وخير، إذا كنت تخشى تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالأفضل أن تصلي في أوله قبل أن تنام. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالإيثار قبل النوم، فكل إنسان أعلم بنفسه، إذا كان يستطيع القيام في آخر الليل هذا أفضل، وإلا صلى في أول الليل.
جزاكم الله خيرا. يقول: قمت من النوم وكانت الشمس مصفرة تقريبا فصليت العصر، هل صلاتي صحيحة؟
صحيحة، وعليك التوبة إلى الله، لا يجوز تأخير العصر أن تصفر الشمس، يجب أن تصلى قبل صفر الشمس، وعليك أن تخبر أهلك يوقظوك أو تركب الساعة على وقت تنتج الصلاة فيه مع المسلمين، لا يجوز التساهل، يجب أن تصلي مع المسلمين في مساجدهم صلاة العصر وغيرها، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لا للرجل ولا المرأة، يجب على الرجل والمرأة أداء صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس، وعلى الرجل خاصة يصليها في جماعة في مساجد الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن نعطي الزكاة أو الصدقة للخادمة؟
إذا كانت فقيرة تعلم حالها وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها وتعطي ناس تعرف حالهم وفقرهم تواسيهم تحسن إليهم، أما الخادمة فقد يستبدل أمرها وقد لا تعلم حالها كما ينبغي، ولعل في راتبها ما يكفي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم مجموعة من الكتب، أولا الكتب التي تبحث في العقيدة،
حاط عنوان،
يسأل لو تذكرون اسمها كما ذكرت.
نعم. فتح المجيد،
طيب،
الشيخ ابراهيم الحسن، تيسير العزيز الحميد، الشيخ سالم بن عبد الله، كدورية شيخ الإسلام ابن تيمية، الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، العقيدة الوسطية له أيضا، زاد المعالي ابن القيم رحمه الله، إغاثة الله فاز ابن القيم رحمه الله، الصائع موسى لابن القيم رحمه الله، سماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات له أيضا رحمه الله، كل هذه كتب عظيمة مفيدة، الطحاوية وشرحها لأبي العز كلها طيبة في العقيدة، وأعظم ذلك وأكبرها القرآن العظيم، هو أعظم أكبر هو أصدق كتاب وأعظم كتاب، كتاب الله القرآن هو كتاب عقيدة وكتاب أحكام، فالوصي كل مسلم ومسلمة بالعناية بالقرآن والإحسان من تلاوته تدبر معانيه، ففيه العلم العظيم بالعديد من العقيدة والأحكام الشرعية، وهكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث الشريف الصحيحين البخاري ومسلم، مثل زيارة الصالحين منتقى الأخبار ابن تيمية، بلوغ المرام لحافظ بن حجر، كتب جيدة عظيمة في الحديث، قمة في الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كتاب عظيم. نعم
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل سماحتكم عناوين لبعض كتب الفقه.
كتب الفقه كثيرة، كتب الفقه كثيرة، لكن من أفضلها كتاب المغني الموفق عبد الله بن قدامة، والمجموع للنووي رحمه الله، والمقنع الموفق رحمه الله عبد الله بن قدامة، كشاف القناع المنتهى للحنابلة، شرح الزاد الروض المربع للحنابلة، حاشية ابن قاسم، كل هذه كتب مفيدة. نعم
جزاكم الله خيرا. الحديث
تقدم بيان. نعم
السيرة،
سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، سيرة ابن معاذ القيم، كل فيها السيرة المروية، كتاب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب السيرة النبوية، كتاب الشيخ محمد رحمه الله أيضا السيرة النبوية كلها مطبوعة. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سلامة عبد الخالق، أخونا يقول: نحن عشرة ونعمل في مزرعة ونبعد عن أقرب مسجد لنا حوالي 4 كيلومترات، فقام فرد منا نحن العشرة وحضر خطبة الجمعة وخطب فينا في نفس مكان العمل، هل ما فعلناه صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنتم ساكنين في محل فلا بأس أن تقيموا صلاة الجمعة لأنكم بعيدون عن الجوانب، أما إذا كنت لا إنما تأتون من صلاة بعض الإصلاحات فليس لكم أن تصلوا الجمعة فيها، بل عليكم أن تسعوا إلى الجمعة، فإن لم تسعوا صلوا ظهرا في محلكم لأنكم بعيدون، وإن سعيتم صليتم مع الناس فذلك أفضل لكم، وإن كنتم بعيدين بالسيارات والحمد لله. فالمقصود أن المحل هذا إذا كان فيه مستوطنون مقيمون شتاء وصيفا فإن تقام بينهم الجمعة وأنتم معهم تصلوا معهم الجمعة، أما إذا كان لا إنما في عمال غير مستوطنين وأنتم تزورون المحل زيارة فقط فليس لكم تقيموا الجمعة في المحل هذا، ولكن تصلوا مع الناس الجمعة، وإن صادف يوم الجمعة وأنتم هناك فصلاتكم ظهرا فلا بأس للبعد. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الرحمن السيد أبو طالب، الأخ عبد الرحمن يسأل ويقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث معناه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا، وإذا عرفت إنسانا مقيم للصلاة ولكنه يرتكب الفحشاء فكيف أوفق بين ما رأيت وبين هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث معروف عن ابن مسعود الكلام رضي الله عنه، موقوف من كلام عبد الله رضي الله عنه، ولا أعلم صحته مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من باب الوعيد، الواجب على المؤمن أن يحذر الفحشاء والمنكر وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن تكون صلاته تنهاه عن هذا الشيء كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالواجب على المسلم أن يعالج وضعه وأن يجتهد في التوبة إلى الله من معاصيه، فإذا كان يصلي ومع هذا مقيم على المعاصي فهذا معناه أنه لم يؤدي الصلاة كما ينبغي ولم يقيمها كما ينبغي، فلو أقامها كما ينبغي لنهتها عن المحسن والمنكر. فالواجب عليه ان يحاسب نفسه وان يتقي الله وان يصلي كما امر الله وان يحذر المحسن والمنكر ويتوب الى الله من ذلك.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. لي اخ شقيق اكبر مني سنا، له عندي مبلغ من المال وانا ارغب في الحج، هل لي ان احج اولا ثم اسدد ام اسدد ثم احج؟ جزاكم الله خيرا، ذلك لان اخي ليس بفقير.
عليك ان تسدد الدين، الواجب ان تسدد الدين اذا كان حالا الا اذا سمح، سمح لك فلا باس، والا فالواجب ان تسدد الدين. والحج لا يجب عليك الا مع الاستطاعه، والدين مقدم على الحج اذا كنت لا تستطيع الحج مع قضاء الدين. فقد تقدم الدين الا اذا سمح اخوك او غيره من اهل الدين سمحوا لك فلا باس.
بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يطلب ان توجهوه سماحتكم جزاكم الله خيرا الى مشروعيه صلاه خاصه بالمريض، هل ورد في ذلك شيء؟
لا اعلم شيئا يخص المريض، ولكن يتقي الله ما استطاع، والله جل وعلا يكتب له اجره. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اذا مرض العبد وهو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الحمد لله، يعني اعماله التي يعمله الصحه تكتب له، من صلاه الضحى من صيام من غير ذلك اذا منعه المرض تكتب له اجورها، لانه حبسه عذر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه تبوك: ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم، وفي اللفظ الاخر: الا شريككم الاجر. قالوا: اصلهم في المدينه؟ قالوا: وهم في المدينه. منعهم الاجر، حبسهم المرض. فالمريض له اجور، والذي له اجور اعمال التي كان يعملها في حال الصحه، وعليه يصلي الفريضه حسب طاقته، واذا صلى النافله حسب طاقته فهذا خير وافضل.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رساله بعث بها المستمع ادريس ابراهيم عوض من ليبيا، اخونا يسال عن قضيه دارت على السنه العامه، وهي انه يجب ان تغسل ملابس الميت جميعها والتصدق بها، ما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
ليس على هذا الدليل، تصدق بها وان لم تغسل الا اذا كان فيها نجاسه تغسل، اما اذا كان ما فيها نجاسه ان غسلوها لاجل مصلحه الفقير جزاهم الله خيرا، وان صدقوا بها ولم تغسل فلا باس.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.